التي تتعبد لله بغير ما شرع وتدين لله بغير دينه سبحانه وتعالى بل بما أحدثه له طواغيته نسأل الله العافية. قد يكون الاختلاف في الولاية على ولي الأمر وانشقاق قطعة الطاعة، وهذا كما سمعتم أول من تبناه الخوارج الذين نازعوا ولاة الأمور من أمرهم، وما زال المسلمون يعانون منهم في كل وقت وفي كل جيل، فمنهم من يشتغل بأمور السياسة ومنازعة ولاة الأمور، ومنهم من يكفر المسلمين بالكبائر التي يدين الشرك ويقول إن مرتكبا كبيرة كافر خالد من الملة خالد مخلد في النار، والمعتزلة يقولون مرتكب كبيرة ليس بكافر ولا مؤمن وإنما هو في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. هذه مقالة الجهمية وما تفرع عنها من مقالة المعتزلة، مقالة في الدين على غير كتاب الله وسنة رسوله. فإن مرتكب الكبيرة كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤمن وليس بكافر، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسد بكبيرته وليس بكافر كما تقوله الخوارج، وليس هو في المنزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، بل هو مؤمن لكنه ليس بمؤمن كامل، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار بل يخرج من النار بإذن الله ويكون مآله إلى الجنة بإيمانه، فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمانه، وقد لا يدخلها أصلا بأن يعفو الله عنه أو بشفاعة الشافعين. الحاصل أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة المرتكب الكبير، لا هو مؤمن كان بالإيمان كما تقوله المرجئة، ولا هو خارج من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزلة، وإنما هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته ومعرض للوعيد في الآخرة، ومن تاب الله عليه، هذا على ضوء الكتاب والسنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، جعلهم من إخواننا مع أنهم يتقاتلون، والقتل قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا يقول جل وعلا فأصلحوا بين أخويكم، فدل على أنهما من أهل الإيمان. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فأداء إليه به. اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الشاهد في قوله فمن عفي له من أخيه، فجعل المقتول أخا للقاتل، والقاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن الإيمان باق بالقاتل ولم يخرج منه، فدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر وإنما هو فاسق من أهل الوعيد معرض للعذاب وللعقوبة ومعرض للمغفرة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الخلاف يكون في العقيدة مع أهل هذه الفرق على اختلافها، ولا خروج من هذا الخلاف إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها الرد على كل الفرق. ولهذا نحن نقرأ ولله الحمد في كل ركعة من صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم هو صراط الهداية، طريق الحق الذي قال الله تعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يسيرون عليهم هم الذين أنعم الله عليهم. الذين يسيرون على هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وما خالف هذا الصراط فإنه صراط المغضوب عليهم أو صراط الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه سلف هذه الأمة، ومن اتبعهم إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. الخلاف قد يكون في العقيدة، ولكن يحسن بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وهدي سلف هذه الأمة. ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: تحدث بعدهم قلوب، إلى آخر الحديث. وقد يكون الاختلاف على ولي الأمر، قد يكون الاختلاف على ولي أمر المسلمين، وهنا يجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي أمرهم، وأن يدعو هؤلاء المشقين والمخالفين إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن رجعوا فالحمد لله، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج حينما بعث إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فناظر الخوارج حتى رجع منهم عدد كبير. فيدعون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فان ابوا فانه يجب قتاله، كما قاتلهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب بامر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقد يكون الخلاف في مسائل الفقه، وهذا أحر أنواع الخلاف. يكون الخلاف في مسائل الفقه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مواهب، جعل الناس مواهب في إدراكهم. الناس علماء الأمة يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويختلفون في مآخذهم من الكتاب والسنة واستنباطهم. قد يرى بعضهم أن هذا الأمر جائز، بينما يرى الآخر أن هذا الأمر محرم، بينما يرى ذلك أن هذا الأمر مكروه كراهة تنفيذ، يرى بعضهم أن هذا الأمر واجب، يرى بعضهم أن هذا الأمر مستحب، يرى بعضهم أن هذا الأمر أن هذا الأمر غير واجب ولا مستحب، وهذا بناء على ما أعطى الله لكل واحد منهم من الفهم في كتاب الله عز وجل، بشرط أن لا يكون لهم أهواء، بشرط أن لا يكون لهم أهواء أو عصبية إلى مذهب أو إلى شخص، وإنما يكون قصد الجميع الوصول إلى الحق. فإذا اختلفوا وهم أهل علم وفقه وكل منهم يريد الوصول إلى الحق، فهذا الاختلاف لا يؤثر بإذن الله، لا يؤثر عداوة بين المسلمين، لا يؤثر تضارب بين المسلمين. فالاختلاف في مسائل الفقه كان موجودا في عهد الصحابة، كان موجودا في عهد التابعين، كان موجودا في عهد الأئمة الأربعة في القرون المفضلة، ولا يزال الخلاف في أمور الفقه لا يزال موجودا ولم يوجد عداوة بين المسلمين، فهم إخوة. الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية كلهم أهل السنة، كلهم إخوة، يصلي بعضهم خلف بعض، يتزاوجون فيما بينهم، يحب بعضهم بعضا، يتسلمن بعضهم على بعض، يروي بعضهم عن بعض. الاختلاف في المسائل الفطرية إذا كان القصد منه الوصول إلى الحق فإنه لا يوجب عداوة ولا يوجب حزالة. ولهذا يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد القاعد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فكل يجب عليه أن يعمل بما يرى أنه حق، ولا نظر على الاختلاف أبدا، هذا لا يضر لأنه ناتج عن فهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأفهام تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما خرج إلى غزوة بني قريظة، قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. خرجوا حانت صلاة العصر وهم في الطريق، اختلفوا في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد إلا في بني قريظة حمله على ظاهره، وأنه لا يصلى العصر إلا في بني قريظة، فلم يصلوا إلا بعد وصوله متأخرين، بنوا على ظاهر الله. وبعضهم يقول لا، القصد قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو إيقاع الصلاة في بني قريظة، وإنما قصده الاستعجال بالخروج، قصده الحث على الخروج والاستعجال بالخروج، ولما حالت صلاة العصر وهم في الطريق صلوا في الطريق. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع هؤلاء ولا هؤلاء الذين أخروا الصلاة إلى بني قريظة لأنهم تمسكوا بالظاهر، الذين صلوا بالطريق لأنهم فهموا هنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحث، وليس المراد إيقاع الصلاة. والحديث محتمل في احتمال لهؤلاء ولهؤلاء، وكلهم مجتهدون يريدون الحق، الرسول لم يخطط واحدا منهم. رجلان كان في سفر تيمم، ليس عنده ماء، تيمم للصعيد وصليا، ثم بعدما صليا وجد الماء، وجد الماء بعد الصلاة، واحد منهم أعاد الصلاة توضأ وأعاد الصلاة، وواحد منهم لم يعد الصلاة بقي على صلاته بالتيمم. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يصلي أصبت السنة، وقال الذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، يعني لأجر الشهادة أجر على صلاته الأولى وأجر على اجتهاده، لك الأجر مرتين ولم يخطر واحد منهم، لأن اختلافهما ليس عن قصد سيء، وإنما هو مبني على فهم من سنة رسول الله. بقي بيان دور المسلم نحو هذه الأنواع من الاختلاف. دور المسلم في النوع الأول وهو الاختلاف في أمور العقيدة والاختلاف على ولاة الأمور، أن يرفض هذا الاختلاف وأن يرجع إلى الصواب، وما خالف الحق فإنه يرده، لأن الأمر في هذا واضح، الأمر في هذا واضح، فلا يجوز أن يقبل شيئا من الاختلاف بأمر العقيدة، أو يقبل شيئا من الاختلاف بأمر الطاعة، بأمر السمع والطاعة لولي الأمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حسم النزاع في هذا، فلا يقال فلان له شبهة، فلان له كذا، فلان عالم، فلان أبدا، نرجع إلى ما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو السير في العقيدة على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين اتبعوهم بإحسان، ونلزم طاعة ولي الأمر المسلم، طاعة ولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية، ولا نخلع يدا من طاعة إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا عليه من الله برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني وهو الاختلاف الفقهي، الاختلاف الفقهي بين الفقهاء، فهذا الناس يختلفون، العامي هذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، العامي والمبتدئ في التعليم هذا يسأل أهل العلم، يسأل من يثق به من أهل العلم، من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بجوابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما طالب العلم، أما طالب العلم الذي عنده أهلية للترجيح بين الأقوال فإنه يعمل بما ترجح لديه بالدليل من أقوال أهل العلم، ولا يجوز له أن يأخذ بالقول المرجوح وهو يرى أنه مرجوح وأن الراجح خلافه، فيأخذ بما ترجح لديه بالدليل من أقوال أهل العلم، لأن الهدف وصول الحق، والذي يترجح بالدليل أقرب إلى الحق من القول المرجوح. هذه قضية طالب العلم الذي عنده أهلية الترجيح. أما التعصب، يعني يأخذ أحد الأقوال لا لإبتاره بالدليل وإنما لهوى، لأنه وافق هوى الشخص، يتبع الرخص، يأخذ الأسهل عليه من أقوال أهل العلم، هذا صاحب هوى والعياذ بالله، هذا لا يجوز، ما يأخذ ما وافق هواه، أو يأخذ قول من يحبه ويعظمه ويترك قول الآخر وهو مثيله في العلم أو أرقى منه في العلم، لا هذا ما يجوز، هذا تحكيم للهوى، أو التعصب للمذهب أو التعصب لشخص، يأخذ قوله لأنه يتعصب له، فهذا أيضا لا يجوز، حرام، ما التعصب في دين الله عز وجل، لأن الهدف هو اتباع الحق. والإمام مالك رحمه الله يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت بقوم عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحاصل أن المبتدي والجاهل يسأل أهل العلم، أما الذي عنده تمكن من العلم ويعرف الترجيح فإنه يأخذ من أقوال الأئمة ما يرى أنه راجح بالدليل، ويحذر من التعصب لمذهب أو لشخص، ويحذر أيضا من اتباع الهوى وأنه يتتبع الرخص ويأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه دون نظر في مستند ودون نظر في دليل. هذا أمر لا يجوز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأحب أن بقية الوقت تكون فيما تيسر من الأسئلة، وأنا على موعد مع اجتماع في رئاسة البحوث لا أريد أن أتأخر عنه. لا شك ان المعاصي والذنوب تعمي القلب عن معرفه الحق. الذنوب لا شك ما خلاها الغان على قلوبهم ما كانوا يفسدون، فهي تعمي القلب عن معرفه الحق، وتعمي القلب ايضا عن اتباع الحق حتى ولو عرفه. الذنوب لا شك انها لها تاثير، الاهواء لها تاثير ايضا، الجهل ايضا له تاثير في هذه الاختلافات. نعم. عندنا في السلف الصحابه والتابعون القرون المفضله والائمه الاربعه المشهود لهم بالعلم، وكذلك في كل وقت بحسبه الأمثل فالأمثل من أهل العلم الموجودين. المنكر العامي يبين للناس تجنب المعاصي التي تفشو في المجتمع، الاستماع الى الاغاني المجانين، اكل الربا، المعاصي التي لها انتشار، حذر منها الناس وبين لهم عقوبتها وعاقبتها، حذروا منها التي فشت بين الناس، الغش في المعاملات، الاحتيال والكذب، التساهل في الاداء الوظيفي عند الموظفين، اخذ الرشوة، هذه قضايا عامة حذر الناس منها في خطب الجمعة، في الدروس، في المواعظ، ويبين لهم عقوباتها. اما المعاصي الخاصة بالشخص فينبه عليها بمفرده، قال: يا فلان انت اخطأت في كذا واخطأت في كذا، من باب النصيحة لا من باب التعيير او من باب التنقص، وإنما الذي بحبه النصيحة.
يقول: هل السلام من الله أن
هذه الأمور الواقعة فليحذر المرجون، حذروا من الربا، حذروا من الرشوة، حذروا من استماع الأغاني والنظر إلى المسلسلات الخليعة والصور القبيحة والماجنة، حذروا من هذه الآفات العامة ويخوفون بالله عز وجل، ولا يسكت عنها ولا يقال نحن أحسن من حال غيرنا ونسكت، لا، نبين هذه الأمور ونحرص على تمسك بكتاب الله والرجوع إلى الحق، ترك هذه المنكرات وإخراجها من البيوت، تطهير البيوت لنا، القيام على الأهل والأولاد بطاعة الله ونهيهم عن المنكر. لا يجوز السكوت، ترك الناس ونقول نحن أحسن حالا من غيرنا. نحن ليس بيننا وبين الله نسب، إذا أسأنا فإن الله كري أن يعاقبنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نخشى من التغيير ونخشى من الاستبدال بغيرنا، يجب علينا أن نكون على حذر وأن ننصح الناس ونعظ الناس ونذكر الناس
بتجنب
ما يضرهم. نعم. وهذا يسأل أولا من صحة
الحديث
الذي يعلم الإسلام والمعتمد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا أمكن بعض الفقهاء ويرونه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت، والاختلاف فيه التفصيل الذي سمعته، اختلاف منه ما هو سائر ومنه ما هو ممنوع. وحتى الاختلاف السائر يجب علينا ان نتحرى به الحق ونعمل بالرابع بالدليل. نعم.
هل من الشهود ان شيخ هذا الكلام العزله وهل يقبل مخالطه الناس والاشاره
اليهم؟ العزله لا تجوز الا للانسان اللي ما عنده مقدره الدعوه الى الله ونفع الناس وارشاد الناس. الذي ليس عنده مقدرة على البيان والنصيحة فإنه يتجنب المجتمعات والتجمعات التي فيها خطر عليه. أما الإنسان الذي عنده مقدرة وعنده علم وبيان ونصيحة ومحبة للمسلمين فإن اختلاطه بالناس وإلقاء الدروس والمواعظ والخطب والمناصحات هذا واجب عليه. نعم.
وهذا يقول ما تشهد الإدارة المشهورة يتعلم في مسألة المهدي ويعرف الله من أعطاه في مسألة المهدي وهل الله يسمى القديمة في أدب الإله أم لا؟ هذه أسئلة عاصمة
كلام أهل العلم ما وجدناها في كلام أهل العلم وإنما هي مقام مقولة عصرية، مقولة عصرية غير صحيحة. لا يعذر أحدنا بما اختلفنا فيه إذا كان الاختلاف في العقيدة أو الاختلاف في وصول الدين، لا يعذر أحدنا أحدا في ذلك، بل يبين الحق ويرد على الباطل ولا عذر في ذلك. أما إذا كان الاختلاف في أمور الفقه فكما ذكرت لكم، اختلاف في أمور الفقه إذا كان بين فقهاء ليس بين المدعين للعلم أو المتعالمين، لا، اختلاف بين فقهاء فإنه يعمل بما ترجح بالدليل، ولكن لا يتنقص الجانب الآخر العالم الآخر الذي نرى أن قوله مرجوح لا نتنقصه فيها في مسائل الفقه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو أجر على اجتهاده أنه يريد الحق وهو صاحب علم ومعرفة، ولكن الحكمة العصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلنا راد وكلنا مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. نعم. الصبر لا ينبغي، الصبر لا ينبغي للداعي الى الله وكل طالب العلم، ينبغي ان يرتفع صدره ويستمع لما يلقى عليه ثم يجيب بالجواب الذي يراه صحيحا ويرى الحق فيه، ما يغلق الباب الكلاب ويضيق صدره، لان هذا يسبب امرا عكسيا ويحرم الناس من علمه وبيانه، فالواجب ان يتسع قبلهم، لان الناس عندهم شبهات، بعضهم عنده شبهات، بعضهم مغتر ببعض الاشياء يظنها صحيحه وغير صحيحه، لازم ان طالب العلم يكون واسع الصدر، فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله على هذه الصفة لينا مع من يطلب الحق، الذي يطلب الحق نعم وسع له صدره، أنه قد يكون مغتر بشيء مشبه عليه بشيء ثم قصده الحق، أما الذي يريد نصر الباطل ويريد التعمية هذا له معاملة أخرى. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، الذين لا يريدون الحق وإنما يريدون تعصب لبعضهم، فهؤلاء يتخذ معهم الإجراء الذي يوقفهم عند حدهم حسب الاستطاعة. نعم.
يحب ثيابهم ويؤذيهم ويجمع بين المغرب والعشاء، هذه سنة من نهج السلف الصالح والقرون المفضلة، أو كان هناك وحل ما فيه مطر ينزل لكن فيه وحل بين الناس وبين النفس، وحل بالطين أو بتجمعات المياه التي تشوط بالمسجد والناس لا يصلون إلى المسجد إلا بكرة من هذه المستنقعات أو من هذا السحب والطين، فإنك يجوز الجمع بهاتين الحالتين بين المغرب والعشاء، أما مجرد ما يرى أن في السماء شيء من الغيب يجمع أو فيها نار يسير ويجمع أو المطر متوقف والأرض صالحة للمشي عليها ويجمع هذا لا يجوز، هذا جمع لا يجوز، لأن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، وإنما يجوز جمع الصلاتين في وقت إحداهما للعذر الشرعي، وإذا لم يكن هناك عذر شرعي فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبالمناسبة سيصدر جواب إن شاء الله من المفتى بهذا الموضوع إن شاء الله. الظهر والعصر لا ماتجمع، الظهر والعصر ما تجمع على الصحيح.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم من قوله بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟
نعم، لا يوثق به. إذا كان مبتدعا لا يوثق به ولا بعلمه، ولا يتسلل عليه، لأنه إذا تسلل عليه يتأثر التلميذ بشيء ويتأثر بمعلمه. الواجب الابتعاد عن أهل البدع. السلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة وزيارتهم والذهاب إليهم خشية أن يجري شره على من جالسه وخالفه. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ ومن هم علماؤها؟
السلفية هي الفرقة عن الناس، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هم جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. والسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة، لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تدين أخطاء بعض الدعاة فتنة يجب الكف عنها؟
الخطأ لازم يبين، لابد أن يبين الخطأ من الصواب. أما الأشخاص لا، ليس في تناول شخصياتهم هذه، لم فيها ضررة. نحن لا نتعرض للأشخاص، وإنما نبين الأخطأ ونبين الصواب للناس من أجل أن يأخذوا بالصواب ويتركوا الخطأ. وليس الهدف من ذلك هو النيل من الشخصيات أو التشكي من الشخصيات، ليس هذا هو الغرض. الهوى الذي قصده التشكي هذا صاحب الهوى، أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناقص، ناقص للمسلمين. وإذا اقتضى الأمر أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس، هذا من أجل نفسه الراجحة، هذه مصلحة راجحة. المحدثون يسمون الرواة المجروحين ومن فلان 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 كذاب، فلان سيء الشهر، فلان مدلس، يبينون يقولون فلان، وهم قصدهم الميل من الشخص، وإنما قصدهم بيان الحق وأن يعرف هذا الشخص لأنه في روايته بالحديث مطعنا على كلام يجتنبه الناس ويأخذ حذره منه. المدار على المقاصد، إن كان القصد هو الميل من الشخص فهذا هوى ولا يجوز، إن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس بذلك، الحمد لله. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب القطبية وهل تنصح بقراءته؟ وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله؟
الرد على المخالف هذه سنة السلف. نعم، السلف يردون على المخالفين، وهذه كتبه موجودة. رد الإمام أحمد على الجنابقة والمبتدعة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القبوريين، ورد الإمام ابن القيم، ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس، لئلا تضل الأمة وتتبع المبتدعين والمخالفين. هذا من النصيحة للأمة. أما كتاب القطبية
وغيره من الكتب فما كان فيها من صواب وصدق فلا بد من العقل. فإذا كانوا ينقلون كلام الشخص من كتاب أو من شريطه ويعينون الكتاب أو الشريط والصفحة والجزء والكلام الذي نقلوه خطأ صحيح من خطأ فما المانع من ذلك؟ لكن نصيحة الناس ما هو القصد الأشخاص؟ إنما القصد النصيحة للناس والبيان للناس ولا علينا من بيان من الناس علينا من بيان الحق. فما دام الكتاب القطبية أو غيره لم يذكر كذبا ولم يكذب على أحد وإنما نقل من كلامه بنصه لم ينقله حتى ولا بمعنى أو باختصار وإنما نقله بنصه وعين الجزء الذي قيل فيه والصفحة التي قيل فيها بل والخطر الذي قيل فيه فماذا عليه؟ وصدق بهذا أن يقولنا نحكم على الناس ونغرب الناس ونترك هذه الكتب بأيدي الشباب بأيدي الناس وفيها السموم وفيها الأخطاء هذا من القش للأمة لا يجوز لا بد من البيان لا بد من النصيحة لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كتب الردود موجودة من قديم وما عادها أحد ولا انتقدها أحد لما كانت بصدق ليس فيها تجن على الناس وليس فيها كذب على الناس وإنما يحكم عليهم من كلامهم ومن منطوقهم ومن مؤلفاتهم الحمد لله لا بد من البيان. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو الأسلوب الصحيح في الرد على من أخطأ من عامة الناس وكيف إذا كان من العلماء وطلاب العلم نرجو التوضيح في أسلوب الرد وجزاكم الله خيرا.
المهم توضيحا يبين الخطا من الصواب ويذكر الدليل يذكر الدليل على الخطا والدليل على الصواب والا يكذب على الشخص احذروا الكذب على الشخص ان تطوروه ما لم يقل او ان تنقلوا كلامه بمعناه وانتم ما فهمتم مقصوده انقلوه بنفسه حرفيا علشان نقف على الحقيقة ونعرف هل هو خطأ ولا صواب. هذه هي الأمانة العلمية وهذا هو الإنصاف. أما أننا نتستر على أهل الباطل وعلى أهل الضلال فهذا من الغش للأمة لا بد من البيان. رضي من رضي وسخط من سخط. نعم.
وهذا السائل يقول من فضل انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء سلطة ولا يفهمون الواقع بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنهج السلف فما رأيكم وردكم على هؤلاء؟
أنا لا أحب هذا كله ولا أحب للمسلمين وخصوصا في هذه البلاد إلا الخير والنصيحة والتآلف لأنهم كانوا على منهج واضح صحيح على دعوة صحيحة جماعة واحدة كانوا جماعة واحدة منهجهم واحد عقيدتهم واحدة طريقهم واحد ما يختلفون في هذا فلماذا نحدث هذه البلدلات وهذه الجعجعات التي لا أنزل الله بها مجتمعنا ولا نزكي على الله احدا مجتمعنا الان ولله الحمد هو احسن المجتمعات من ناحيه ولاتنا ومن ناحيه علمائنا ومن ناحيه رعيتنا هم احسن ولله الحمد الموجودين لا نقول انهم كاملين نقول انهم احسن الموجودين والانصاف يقتضي هذا اننا ما نجحد فضل الله ونعمه الله علينا هذا من الكبر بالنعمه عندنا ولله الحمد علماء عندنا ولله الحمد ناس مستقيمون ليس لهم مذهب اشتراكي او مذهب بعثي او مذهب مخالف للاسلام هم على عقيده التوحيد وعلى دين الاسلام يصلون عقيدتهم خاليه من الشرك ولله الحمد ويقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحكمون كتاب الله، فتحوا في كل هجرة وفي كل قرية وفي كل مدينة محكمة أو قريبا منها، فتحاكم الناس إلى شرع الله فيها. وإن كان عنده تقصير لكن الخير أكثر ولله الحمد، الخير عندنا أكثر ولله الحمد، والأخطاء موجودة لكن الخير أكثر. والواجب علينا النصيحة والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والهداية ومناصحتهم سرا وإيصال الحق إليهم، هذا هو الواجب علينا والدعاء لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وهي بعنوان آداب الخلاف لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في اليوم الثاني من شهر شعبان من عام 1416 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم ممن سار على نهجه وتمسك بسنته وثبت عليها، فإنه لا توفيق إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم هو عن موضوع الخلاف وما يجب على المسلم نحو هذا الخلاف الذي يحصل بين الناس. تعلمون بارك الله فيكم أن دين الإسلام هو دين الاجتماع والعنف والحب، فقد جاء دين الإسلام والناس متفرقون في عباداتهم وفي عقائدهم وفي أمور السياسة، كانوا متفرقين لا رابطة تجمعهم إلا الروابط القدرية، يأكل قويهم ضعيفهم ويتسلط قويهم على ضعيفهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، جمع الله بينهم ووحد كلمتهم وأنعم عليهم بالأمن والإيمان والاستقرار. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبكم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأنصار رضي الله عنهم بهذه النعمة ويقول: ألم آتكم وأنتم ضلال فهداكم الله لي وأنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فيقولون: المنة لله ولرسوله. فنعمة اجتماع الكلمة، اتحاد الجماعة على الحق، نعمة لا يحملها نعمة. ولهذا نجد أن الاجتماع على الحق وعلى العبادة أصل من أصول هذا الدين، حيث إن الله جل وعلا شرع الاجتماع في الصلاة خلف إمام واحد في اليوم والليلة 5 مرات لأجل أن يتعلم المسلمون من هذه الاجتماعات اليومية المتكررة، أن يتعلموا الاجتماع على الحق، وأن يتصل بعضهم ببعض ويجتمع بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا ليتعالفوا ويتراحموا ويتفقد بعضهم بعضا. فصلاة الجماعة اليومية درس عملي حي يتكرر لجمع المسلمين، فإنهم يجتمعون على هذه الصلاة في المساجد أو في المسجد الواحد، فيخرجون من اجتماعهم هذا وقد رأى بعضهم بعضا وسلم بعضهم على بعض، تفقدوا بعضهم بعضا، تعرفوا على أحوالهم، ثم يأتي اجتماع أوسع منه وهو اجتماع صلاة الجمعة، فإن الناس يجتمعون بصلاة الجمعة أكثر من اجتماعهم الصلوات الخمس، حيث إنهم يؤدون الجمعة في مكان واحد مهما اتسع المكان ومهما تيسر لهم، فإن الأصل في الجمعة أن تكون في مكان واحد في البلد، ولا تتعدد الجمع في البلد إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، ضيق المكان أو بعد المسافات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يأتي اجتماع سنوي أكبر من اجتماع يوم الجمعة، وهو يتمثل بصلاة الليل، صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى، حيث يجتمع أهل البلد في صعيد واحد، يخرجون من البلد إلى مكان قريب من الصحراء يجتمعون للصلاة، وهو أكبر من اجتماع الجمعة، بحيث أن الذين يصلون جمعا متعددة في البلد حسب الحاجة في صلاة العيد يجتمعون في مكان واحد. ثم هناك تجمع أكبر للمسلمين عموما، حيث يجتمع المسلمون من جميع أقطار الأرض، لا من بلد واحد ولا من إقليم واحد، وإنما يجتمعون من جميع أقطار الأرض كل مسلم، وذلك الاجتماع في عرفات، في مزدلفة، في منى، وفي مشاعر الحج. كل هذا يدل على أن دين الإسلام يحرص على جمع المسلمين وجمع كلمتهم، وأن يكونوا أمة واحدة. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. فدين الإسلام دين الاجتماع. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتماع، على إمام واحد يتولى أمره ويدير شؤونه ويسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ونهى عن الفرقة والاختلاف، وشق عرف الطاعة لما في الاجتماع على إمام واحد لما في ذلك من المصالح العظيمة، وانتظام كلمة المسلمين، وإقامة الحدود، وإنصاف المظلوم من الظالم، ودفع العدوان، وهيبة العدو، وقيام الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من المصالح. كما جاء في الحديث الصحيح عن العزاز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب ويرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. في بعض الروايات كأن رأسه جديد، عبد حبشي كأن رأسه جديد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية المسائل وكل ضلالة في النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، لأن حق الله هو أول الحقوق، ثم كان بأمرهم بالسمع والطاعة لولي الأمر مهما كان وضعه، ولو كان عبدا حبشيا، يعني لا تحتقر ولي الأمر مهما كان، ما دام أنه ولي الأمر للمسلمين فإنه يجب طاعته، ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع بالمعصية لكن يطاع بمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المعصية لا يطاع فيها أحد ولكن يطاع بالمعروف. ذلك لأن اجتماع الكلمة تحت قيادة واحدة للمسلمين فيه من المصالح الشيء العظيم، وأما تفرق الكلمة ففيه من المخاسر وفيه من الفتن وفيه من الشرور والمحاريب ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تنافقوا من يلاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى لنا هذه الثلاث. الأولى الاجتماع في العقيدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، فيكون المعبود واحدا هو الخالق جل وعلا الذي يستحق العبادة، وأن تترك عبادة ما سواه، فهذا فيه وحدة العقيدة وهي الأصل وهي الأساس. فالاجتماع مع اختلاف العقيدة، لا يحصل الاجتماع ويتحقق إلا إذا صحت العقيدة وابتعدت عن الوجه الصحيح وهي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الثانية وحدة القيادة، أن تناقص من ولاه الله أمره. ومن أعظم المناصحة السمع والطاعة بالمعروف، هذا من أعظم النصيحة، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، يعني في غير معنى. هذا هو من أعظم المناصحة. وكذلك من المناصحة لولي الأمر بيان الصواب له، أن يبين له وجه الصواب إذا استشار أحدا، فيجب على من استشير أن يبين وجه الصواب، لا يحابي ولا يكتم الحق، بل تكون المشورة صحيحة. وكذلك لو لم يستشر وتمكن من إيصال النصيحة لولي الأمر فإنه يوصلها إليه بالطرق الشرعية،
الكفيلة ببلوغ الحق وتوضيحه على الوجه الصحيح، وأن يتجنب في النصيحة ما ينفر أو يسبب عدم القبول، بل يتحرى فيها الطريق الصحيح الذي يبلغها إليه بأمان وسرية تامة بين الناصح والمنصوح، سرية تامة بين الناصح والمنصوح له. هذا معنى النصيحة. وكذلك هو النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يعهد به إلى أحد من رعيته، كل على حسب مسؤوليته. يجب على كل مسؤول أنيطت به مسؤولية من قبل ولي الأمر لمصالح المسلمين أن يقوم بها من أنيطت به، كلف بها على الوجه المطلوب. هذا هو من أعظم أنواع النصيحة لولي الأمر، كالقضاء والمفتون ورجال الفتنة والوزراء وسائر الموظفين، من أكبر الموظف إلى أصغر الموظف، كلهم أمنا لما كلفوا به وعهد إليهم به أن يقوموا به على خير وجه من أي تقدير لأداء العمل ومن غير محاباة لأحد ومن غير خيانة في العمل الوظيفي. هذا من المناصحة لولي الأمر. وكذلك من النصيحة لولي الأمر الدعاء له في الصلاح، الدعاء له في الصلاح والهداية والتوفيق، هذا من المناصحة لولي الأمر، لأنه إذا صلح ولي الأمر صار صلاحه سببا لصلاح الرعية وصلاح أحوال المسلمين. فمن المشروع والمتأكد الدعاء لولي الأمر بالصلاح والتوفيق والهداية. كل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا يعني قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نحن بصدده: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الثالثة وحدة المرجع، وحدة المرجع الذي نرجع إليه عند النزاع، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحدة المرجع، فإنه لا يحكم النزاع وينهي الخلاف إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في أي اختلاف وفي أي نزاع، سواء كان نزاعا في العبادات أو في المعاملات أو في الخصومات أو في الأقوال والمذاهب أو في جميع الأمور التي يحصل فيها خلاف، الخلاف طبيعة بشرية، لا بد أن يحصل خلاف سنة الله سبحانه وتعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ممثلين ومن أمة أخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم بما فيه يختلف فالخلاف طبيعة بشرية حكمة الله عز وجل تقتضي وجود الخلاف من أجل الابتلاء والامتحان ليتميز من يريد الحق ممن لا يريد الحق الاختلاف هذا من باب الامتحان للناس الله جل وعلا اقتضت حكمته وجود هذا الاختلاف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه فانه من يعش منكم فسير اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين فوجود الخلاف طبيعه بشريه اقتضتها حكمه الله جل وعلا من اجل ان يتميز من يريد الحق عند الاختلاف ومن لا يريد الحق ولا يحكم الخلاف الا الرجوع الى كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فإن تنازعتم في شيء ولكن كلمة في شيء في سياق الشرع يقول الأصوليون إنها تعب فأي نزاع في أي شيء كبيرا كان أو صغيرا فإنه يجب أن يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله على يد من عندهم الفهم على يد من عندهم الفهم لكتاب الله وسنة رسوله أن يرجع إلى أهل العلم وأهل الفقه في الدين الذين يستطيعون استنباط حل النزاع من الكتاب والسنة بالرجوع إلى الحق كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أيعوذ مشروط خوف بين الناس هذا ذنب هذا ذم للمنافقين الذين ينشرون المسائل العامة والمسائل التي تعني سياسة الأمة الإسلامية أو تعني الحرب والسلم الأمور المهمة لا يصلح أن تنشر بين الناس كل الناس يتكلم فيها بل يرجع فيها إلى الأمر فدعوه ولو ردوه الى الرسول راينا اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فامور النزاع يرجع فيها الى الكتاب والسنه لكن من اي طريق كل واحد يرجع الى الكتاب والسنه لا يرجع الى الكتاب والسنه اهل الفهم واهل العلم وأهل الرسوخ في الدين الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى بالفقه الصحيح والعقل الراجح والتجارب الصحيحة هم الذين ترد إليهم أمور الاختلاف وأمور الأمة لأجل أن يحلوها على ضوء الكتاب والسنة ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه الامور لها اصول ولها طرق أما أن يشاع بين الناس بين العام والجاهل والمنافق والمؤمن والرجل والمرأة وكل من يتكلم به هذا يزيد الأمر شدة ويوسع الخلاف بين المسلمين، فهذا أمر يجب التفطن له. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية مثل الآية التي في سورة النساء، فإن تنازعتم في شيء، وهنا يقول وما اختلفتم فيه من شيء، يعني أي نزاع سواء كان نزاعا بين العامة أو بين الخاصة أو نزاعا في الأمور العلمية والاعتقادية أو نزاعا في الأمور التعاملية فإنه يرجع فيه إلى الله جل وعلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على يد من هم أهل القدرة على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في القضايا على الوجه الصحيح. وحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل الثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو التمسك، هو التمسك، الاعتصام معناه التمسك واللجوء إلى كتاب الله. حبل الله المراد به القرآن، فالقرآن هو حبل الله المتين، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله وهي من كتاب الله. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، تهتدوا بطاعته الهداية، لأنه يوجه عن الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه انظر إلى حبل الله وهو القرآن والسنة النبوية كثير بحل النزاع إذا كان هذا الرجوع عن نية صادقة يراد به حل النزاع وطلب الحق، فإنهما وتولى قيد من الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الذي سمعته هو حديث العرباض، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقع. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك من أجل أن نتهيأ له وأن نخرج منه للحل الصحيح. قال فعليكم بسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل، فيهما الهدى والنور والخروج من الفتن. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من ذلك، والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين تولوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساسوا الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإلى سيرتهم وإلى أقوالهم إليها المرجع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية أهل العلم لكل زمان بحسبه. فإن العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وإذا كانوا ورثة الأنبياء فإنهم يقومون مقام الأنبياء بهداية الخلق وإرشاد الخلق وحل الخلافات والنزاعات. هذا معنى الوراثة أنهم يقومون بالأمة مقام الأنبياء في هداية الخلق وإرشادهم ودلالتهم والصواب وحل النزاع فيما بينهم. أولا الخلفاء الراشدون ثم أهل العلم. ولا فخر الأرض ولله الحمد منهم إلى أن تقوم الساعة لكن يقلون ويكثرون. فالحاصل أن هذا هو حل النزاع وإنهاء الخلاف بين الناس رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك على أيدي المختصين بفقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم ولاة الأمور وعلماء الأمة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وإلى أولي الأمر لما وأولي الأمر يشمل ولاة الأمور ويشمل العلماء لأن العلماء هم ولاة الأمر أنهم يتولون أمر الأمة بحل مشكلاتها وإنهاء خلافاتها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاف أمر واقع كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولكن يجب التعامل مع الخلاف بما أرشد الله تعالى إلى التعامل به وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى أهل الأمر من الأمة في إنهاء الناس. الخلاف قد يكون في العقائد وهذا حصل الخلاف في العقائد. نجمت الفرق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجمت الفرق الضالة نجمت فرقة الخوارج وهي من أقدم الفرق حتى إن أصلها وجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أتى إليه رجل وقال له ذو قويصرة فقال له اعدل فإنك لم تعدل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من بعض هذا الرجل يعني من على شاكلته ومناسبته أو تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميم. يمرقون من الدين بسبب ماذا؟ بسبب مفارقتهم للجماعة واستقلالهم بآراء من عند أنفسهم لم يرجعوا فيها إلى كتاب الله ولم يرجعوا فيها إلى أهل العلم. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ولا يرجعون إليه بل يعتمدون على فهمهم وفهم قادتهم وهم على جهل ليسوا على علم يأخذون المتشابه من الكلام يلبسوا به على الناس. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم يعني الخوارج ولهم نصوص قصروا في فهمها فأوتر من التقصير بالعرهاب. ما ينفع القصد الحسن والنية الطيبة والورع والاجتهاد بالعبادة، كل هذا لا ينفع إلا مع العلم النافع والبصيرة الصحيحة. أما مجرد الحماس ومجرد العبادة ومجرد كثرة الصوم والصلاة من غير فقه في دين الله فإن هذه الأمور غالبا ما تضر أكثر مما تنفع كما حصل للخوارج. ثم فرقت الشيعة التي نجمت بذرتها على عهد عثمان رضي الله عنه ونازع ولي الأمر والتف حوله الأوباش من الناس وأدى الأمر إلى مقتل عثمان، ثم نجمت الفتنة بين المسلمين الذي بسبب الاختلاف على ولي الأمر، ثم فرقة الجهمية وما أدراك ما الجهمية وهي أول فرقة ابتلي بها المسلمون في عقيدتهم حيث قالوا بخلق القرآن ونفوا الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى ونفوا صفات الله عز وجل وقالوا مقالات كفرية كثيرة وبدر من مذهبهم أو أخرج مذهبهم مذاهب أخرى كالمعتزلة ومن نحى نحوهم ولا يزال الفرق في العقيدة الفرق الضالة لا تزال في العقيدة وأصل من ربها الجهمية أتبعهم الله. ثم كثرت الفرق هذه الفرق الأربع فرقة الخوارج وفرقة الشيعة وفرقة الجهمية وفرقة المرجئة نشأ عنها فرق كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فهذه الفرق كلها في أمر العقيدة وفي أمر الولاية بل وفي أمر العبادة حتى نسأل فرقة الصوفية في العبادة الذين تعبدوا لله بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان تلقوها المشايخ بطرقهم جيلا بعد جيل وطرقهم لا يرجع يعني مشايخهم مشايخ الطرق عندهم لا يرجعون إلى كتاب الله وإنما يزعمون أنهم يتلقون من الله مباشرة. مشايخ الطرق لا يأخذون دينهم عن كتاب الله وسنة رسوله وإنما يأخذونه عن الأحوال والأذواق والمواجيد ويدعو قادتهم أنهم يتلقون عن الله مباشرة. أما دين الرسل فإنهم يقولون العوام الذين لم يصلوا إلى الله، أما الذين وصلوا إلى الله فهم ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل هم يأخذون عن الله مباشرة هكذا يدعو لهم طواغيت. هذه فرقة الصوفية الضالة التي تتعبد لله بغير ما شرع وتدين لله بغير دينه سبحانه وتعالى.